بسم الله الرحمن الرحيم. قال الأخضري: ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه. ولا يحل أن يحرم له، أي المكلف من ذكر أو أنثى، أن يفعل، أن يقدم على فعل أمر، أن يفعل فعلا أو كذا يقول قولا، حتى يعلم حكم الله فيه، حتى يعلم من كتاب الله وسنة نبيه حكم هذا الفعل وحكم هذا القول. والناس في هذا الباب قسمان: إما مجتهد له الآلة أن يصل إلى معرفة حكم الله في هذا القول أو الفعل، فيجب عليه أن يبذل الجهد وأن يتقي الله جل وعلا، فيجعل مراده الوصول إلى الحق والعمل به، فيجتهد للوصول إلى الحق بأن يكون على كتاب الله وسنة نبيه على ما كان عليه أسلافنا الأخيار. وإما عامة الناس، فهؤلاء يسألون أهل العلم الربانيين الراسخين، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي حديث أنس بن مالك المتفق عليه في قصة ضمام ابن ثعلبة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ في المسجد، فقال: أين ابن عبد المطلب؟ قالوا: ذلكم الرجل الأبيض المتكئ. فقال: يا ابن عبد المطلب، قال: قد أجبتك. قال: فإني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك شيئا. فقال: سل عما بدا لك. قال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: اللهم نعم الحديث. شهدنا أن الإنسان يسأل عن دينه، فالله جل وعلا أمرنا بذلك: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال: ويسأل العلماء، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وكما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأثنى الله جل وعلا في كتابه على العلماء الربانيين وبين منزلتهم الرفيعة، فكان واجبا على كل مسلم ومسلمة أن يسألهم فيما لا يعلمه من أمر دينه، وأن يحذر علماء البدع والضلال، فقد نهانا الله جل وعلا عنهم ونهانا عنهم رسوله، قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقال: من سمع بالدجال فلينأ عنه لما عنده من شبه، فالقلوب ضعيفة والشبه خطافة. قال: ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الاقتداء الاتباع، وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وفي حديث أبي هريرة: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وتفهم هذا الدين بفهم الأسلاف الصالحين، لذا قال: ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث العرباض بن سارية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وقال في الحديث الآخر: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فيجب أن نفهم الدين بفهم أسلافنا الصالحين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة، والصحابة علموا التابعين، وهكذا. لذا أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونه. وليحذر كل مسلم ومسلمة من أن يقتدي بأهل الضلال والبدع من خوارج وروافض ومعتزلة وجهمية وأشاعرة وغيرهم، وإنما يتبع دين الله ويقتدي بصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال كما عند الدارمي وغيره لما أنكر على أولئكم النفر في ابتداعهم وإحداثهم بالذكر الجماعي والذكر بتلك الصفة المخالفة، قال: لقد جئتم ببدعة ظلمة، أو لقد فقتم أصحاب محمد علما. فوالله إن آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وثيابه لم تبلى، وقد أحدثتم في دين الله ما أحدثتم. لذا قال: ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلم أن ما يفعله أهل الباطل من صرف للشباب والشابات عن المنهج السوي وصراط الله المستقيم، أنهم بادئ بدء يطعنون في العلماء الربانيين. فترى صاحب البدعة وصاحب الهوى بادئ بدء يطعن ويزهد ويأتي بأمور وأخرى لأجل إبعاد الناشئة عن علمائهم، فإذا فعلوا ذلك كانوا بعد ذلك صيدا سهلا يقعون في شباك أهل البدع والأهواء. ثم بين هؤلاء المتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، قال: الذين يدلون على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان. هؤلاء الذين يدلون يرشدون الناس على طاعة الله، ما أمرنا الله جل وعلا بفعله لنفعله، وما نهانا الله جل وعلا عنه لنجتنبه. وأعظم الطاعة توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان به. وهكذا يدعون الناس إلى فعل المأمورات وترك المنهيات المحظورات، ويحذرون الناس من اتباع الشيطان. فالشيطان عدو مبين لبني آدم، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو مبين وله خطوات. فكان الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يحذر خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال: الذين يدلون على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان. وهذا فيه فضل الدعوة إلى الله جل وعلا. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين فضل الدعوة فقال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، إلى غير ذلك من الأدلة. فقال: ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. بهذا أخرج أهل البدع والأهواء على اختلاف مسمياتهم ونحلهم. ثم فسرهم فقال: الذين يدلون يرشدون ويبينون ويصدعون بالحق على طاعة الله توحيدا وعقيدة ومنهجا، وهكذا يدلون الناس إلى ما يرضاه الله جل وعلا في أمور عباداتهم ومعاملاتهم، ويحذرون من اتباع الشيطان وأولياء الشيطان، فيحذرون من أهل الشهوات وأهل الشبهات، فأهل الشبهات هم أهل البدع والضلال الذين يزينون للناس الباطل ويلبسونه شيئا من الحق ليضلوا الناس عن صراط الله المستقيم. وهؤلاء كما تقدم معنا حذرنا الله منهم وحذرنا منهم رسوله، وأجمع سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم على وجوب هجرهم والحذر والتحذير منهم. وهكذا الذين يدعون إلى الشهوات، إلى الفسوق وإلى الزنا وإلى الفواحش والموبقات، وإبعاد الناس عن العفة والحشمة، وإبعاد الناس عن، بارك الله فيكم، عن دينهم كالعلمانيين والليبراليين وغيرهم من هؤلاء الديمقراطيين الذين أتوا بقوانين الغرب الفاشلة الكاسدة ليطبقوها في بلاد الإسلام. فعلى دعاة الحق أن يجدوا وأن يجتهدوا، فإن الأمر خطير جد خطير. فالحرب اليوم هي حرب على الدين، حرب على هذه العقيدة، حرب على هذا الصراط المستقيم وأهله. ثم قال: ولا يرضى لنفسه ما رضيه المفلسون، الذين ضاعت أعمارهم في غير طاعة الله. لا يرضى المؤمن الذي يريد الله جل وعلا والدار الآخرة لنفسه إلا ما رضيه له ربه وحثه إليه رسوله من المسابقة إلى الخيرات والمنافسة في فعل الطاعات والجد والاجتهاد في التقرب إلى الله رب الأرض والسماوات. لا يكون خاملا يرضى لنفسه ما رضيه المفلسون. والمفلس بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة الكرام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه، ثم أدخل النار عياذا بالله رب العالمين. فهذا هو الإفلاس الحقيقي، أن يأتي الإنسان يوم القيامة ولا حسنات عنده. فالله جل وعلا يقول: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وربنا جل وعلا قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم فسر الأخضري رحمه الله المفلسين فقال: الذين ضاعت أعمارهم في غير طاعة الله. فالله جل وعلا إنما خلقنا لنعبده لنوحده، هذه هي الغاية التي لأجلها خلقنا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكان واجبا على كل مسلم ومسلمة أن يحقق الغاية التي لأجلها خلقه الله سبحانه وتعالى، لا أن يعرض عن طاعة الله. هؤلاء ضاعت أعمارهم، فالواجب على المسلم أن يملأ وقته وأن يحرص على عمره، فلا يضيع منه شيء في غير قربة وطاعة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فعلى المسلم أن يعمر هذه الأوقات بما يرضاه الله جل وعلا. لأن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب على هذه الأعمال. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فلا شك أن من أضاع عمره في غير طاعة الله، أضاعها في المعاصي، أضاع العمر فيما لا يحبه الله سبحانه وتعالى، أنه مفلس. قال: فيا حسرته، كما قال تعالى: أن تقول نفسي يا حسرته على ما فرطت في جنب الله. فالإنسان يجد ويجتهد والبركة من الله. قال: ويا طول بكائهم يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. قال: نسأل الله أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فعلى المسلم لا يضيع عمره فيما لا يرضاه الله جل وعلا، فيكون إذا فعل وضيع عمره في غير طاعة الله في خسارة كبيرة. إن الإنسان لفي خسر، خسارة عظيمة جدا. ثم بين الله جل وعلا الناجين الفائزين في يوم القيامة: إلا الذين آمنوا، فحقق الإيمان وتوحيد الرحمن، وعملوا الصالحات، جد واجتهد في فعل الواجبات، وهكذا رعاك الله في التقرب إلى الله بالمستحبات، واترك المحرمات، وجاهد نفسك على ترك المكروهات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي أوصى بعضهم بعضا بالحق، فكن مع الحق ومع أهله، ومن شذ شذ في النار، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فإذا دعوت وعلمت وبينت فإنك ستؤذى، فاصبر إن العاقبة للمتقين، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. نعم. ثم ختم هذا الفصل الطيب في الآداب بهذا الدعاء: نسأل الله أن يوفقنا، أي أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فيوفقنا الله سبحانه وتعالى لفعل أوامره واجتناب نواهيه، لاتباع سنة نبينا، لأن الله أمرنا بذلك: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وأمرنا بذلك رسوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين وشفيعنا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذه الشفاعة العظمى. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وسيدنا، فهو القائل: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد: ومنها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. فكان واجبا على كل مسلم ومسلمة أن يطلب العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل الطيب الماتع الذي ذكره الأخضري رحمه الله تعالى في مختصره الفقهي هذا، ونشرع بعون الله وتوفيقه في فصل الطهارة. في دروسنا القادمة. فهنا الطالب يراجع ما تقدم، وسيكون في هذا الفصل امتحان واختبار. وبعدها بالنسبة لطريقة التدريس في الفقه سنمشي بعون الله وتوفيقه، والحمد لله رب العالمين.